في سورة الأنعام، وكنا قد انتهينا في الدرس السابق عند الآية 24، والآن نبدأ في تلاوة الآيات بدءا من الآية 25، ونقرأ عدة آيات ونشرحها بإذن الله وتوفيق الله. نعم، الآن نبدأ بقراءة هذه الآيات حتى نذكر المعنى إلى نهاية الآية 32. نعم، نبدأ من 25 لأنه المعنى يقف هنا. من يقرأ؟ تستطيع تقرأ؟
شارع
نبدأ من هنا، ومنهم من يستمع إليك.
إلى
إلى هنا. نعم، إلى هنا ثلاثة عقرات. أي 32؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمن بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وإن يحلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولحم وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون.
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. طيب أيها الإخوة الكرام، كنا قد بدأنا الحديث في الدرس الماضي، وقلنا إن هناك محورا جديدا قد بدأت السورة تدور حوله. هذه سورة الأنعام سورة كما سبق الكلام تتحدث عن العقيدة، وطريقة معالجة هذه السورة للعقيدة كطريقة القرآن بشكل عام طريقة فريدة. وذكرت في السابق أن هناك في الآيات التي شرحتها من بداية السورة إلى الآية 24 أن هناك محاور تدور حولها الآيات من أجل بناء العقيدة. انتهيت في المرة الماضية إلى أن لو فيه قدمه يفتح. انتهيت في المرة الماضية إلى أن الآيات التي بدأت بشرحها المرة الماضية أن هناك محورا جديدا بدأت الآيات تحاول أن تقيم العقيدة من خلاله في قلب المؤمن محورا جديدا بدأ في بداية شرحي. ما هو المحور قبل أن نبدأ؟ أريد أن يعني أسألكم ما المحور الذي بدأت تدور يعني بدأت الآيات تدور حوله لتبني التوحيد في قلب المؤمن أو في قلب المسلم؟ ما هو المحور الجديد؟ قل من يقول لي؟ محور اليوم الآخر حقيقة. يعني في محور فعلا الآن بتلاحظ أنه كل الآيات اللي قرأناها بالمرة الماضية من عند قوله تعالى سبحانه وتعالى من قوله سبحانه وتعالى نعم ويوم نحشرهم جميعا يعني من الآية 22 بدأ محور جديد. هذا المحور الجديد تقريبا تدور حوله معظم الآيات التي درسناها المرة الماضية وهذه الآيات، لكن قل جميعها يعني المحور الحياة الآخرة وما يحدث فيها هو المحور الذي تدور حوله، لكن المقصود من ذلك هو تعرض حقائق أيضا من خلال عرض هذا اليوم الآخر، لكن المقصود هو بناء التوحيد، هو بناء التوحيد. إذن هناك محور جديد بدأت تدور حوله الآيات اللي هو اليوم الآخر، لكن هذا المحور تبنى من خلاله يعني حقائق التوحيد ويعني قناعات التوحيد تبنى من خلال هذا المحور. نعم، إذن اليوم الآخر. طيب الآن نعم ترجم المعنى هذا.
Our Sheikh is saying, reminding us with last time that the surah now starting to take another line. We said before that there were three lines the surah was talking about, and starting from the ayah 22, it's taking another line, which is the day of judgment. And as we know from before, that the surah is always talking about aqeedah, about tawheed, about the oneness of Allah, and now it's taking this direction, telling us about some facts about the day of judgment, to show us the facts and to increase the point of the oneness of Allah.
Allah subhanahu wa ta'ala يقول في هذه الآيات ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. نعم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذه الآيات جميعها تقريبا تدور حول معنى واحد، المعنى الواحد هو القرآن الكريم. الآن بدأت قضية أخرى تثيرها الآيات التي هي القرآن الكريم. ليس من شك بأن القرآن الكريم هو كتابنا وكلام الله سبحانه وتعالى، هو الوحي الذي أنزله الله على محمد عليه الصلاة والسلام، وهو اللي بدأ بكلمة اقرأ. يعني ربنا سبحانه وتعالى عندما أنزل جبريل ومحمد عليه الصلاة والسلام يتحنث في غار حراء، نزلت كلمة اقرأ على محمد عليه الصلاة والسلام. منذ ذلك الحين بدأ القرآن. هذا القرآن كان مشكلة عند الكفار في من تلك اللحظة. محمد كان معروف أنه صادق وأمين ويحبونه، بالعكس يحترمونه أجل احترام. عندما ذهب وقال لهم أيها الناس أنا أرسل إلي وحي، أنا معي كتاب جديد اسمه القرآن، هذا القرآن كلام الله، لا دخل لحرف منه، لا دخل لي في أي حرف منه ولا كلمة، هذا كتاب الله كلام الله إليكم. منذ تلك اللحظة صارت أصبحت معركة طويلة وعريضة بين محمد عليه الصلاة والسلام وبين المشركين. هم كانوا يعني مستعدين أن يتقبلوا محمد بأي صورة إلا هالكلام هذا. يعني مثل ما قلنا في الأصل هم يحترمون محمد، المجتمع الجاهلي كان يحترم محمد، يجله يبجله، بالعكس صادق أمين محترم لديهم، يحتكمون إليه في كثير من القضايا، يضعون أشياءهم عنده عليه الصلاة والسلام. لكن عندما قال لهم أنه أنا لدي قرآن من الله، لدي وحي من الله. هنا بدأت مشكلة بينه وبين المشركين، بدأوا يتقولون على هذا القرآن. لا، هذا الكلام أنت شاعر وهذا شعر، أنت مجنون وهذا الكلام كلام مجانين، أنت ساحر وهذا الكلام كلام سحر. بدأوا إذن يتهمون محمدا عليه الصلاة والسلام ويتقولون على هذا القرآن، لأنهم لا يريدون أن يسلموا السلام، لا يريدون أن يسلموا لمحمد عليه الصلاة والسلام بأن هذا بأن لديه كتابا من الله يوحى به إليه عليه الصلاة والسلام. إذن هذه نقطة فعلا أثيرت مع محمد، وهي التي تشير إليها هذه الآية. تفضل.
In this ayat, you see that this ayat are talking about the Quran, and it's getting us into this point to realize what the kuffar were against. And as our Sheikh says in the beginning, that the Quran is our book. It is the book that has been revealed by Allah. It is the book that has been sent to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allah sent it through Jibreel alayhi salam, and it started with read, iqra. And as we know that the unbelievers used to respect the Prophet sallallahu alayhi wa sallam so much and revered him so much before he got the revelation, that they used to say about him, he is the truthful, he is trustworthy, and they used to put their belongings with him. But once the Prophet sallallahu alaihi wasallam came to them and telling them that I have a word from Allah to you, then they started the whole thing. So they were not fighting the Prophet sallallahu alaihi wasallam as much as fighting the book that came to him. And they start saying that he is a poet, and what is coming to him is poetry, or saying that he is crazy and this is nonsense what he is saying, or saying that he is a magician and what he is bringing is magic. So the problem was that they were trying to deny the word of Allah more than denying the Prophet sallallahu alaihi wasallam.
حقيقة يا إخوة يا كرام، هذه المعركة بدأت من محمد، من لحظة بعث محمد عليه الصلاة والسلام واستمرت إلى الآن، لم تتوقف لحظة واحدة على مدار التاريخ التشكيك في القرآن الكريم. لأن أعداء الإسلام والكفار يعرفون أن الدين الإسلامي أحد أركان وجوده وقيامه القرآن الكريم، لأنه لا يمكن أن تستقيم الأمور بدين إسلامي دون القرآن الكريم. لذلك نجد أن تلك المعركة بدأت من لحظة أن قال محمد عليه السلام أو تلا عليهم اقرأ، بدأت المعركة واستمرت. مثل ما قلنا، استعرضنا بعض صور المعركة التي، والقرآن فصل كثيرا والأحاديث الشريفة فصلت كثيرا في صورة المعركة التي حدثت أثناء حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. أي تالي القرآن يجد تفصيلات كثيرة، مثل ما قلنا يقول له أنه غير لنا بعض الآيات، زود كلام، نقص كلام، لماذا نزل عليك، لماذا لا ينزل القرآن على رجل آخر، يعني رجل عظيم من القريتين، يعني كثير. لكن المشكلة أنه ليست هنا، يعني أيضا هذا الموضوع، يعني أنا أريد أن ننتبه له أنه لم يتوقف هذا الموضوع عند الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم توفي عليه الصلاة والسلام وترك جيلا بكامله يؤمن بهذا القرآن، يتمسك بهذا القرآن، يعتز بهذا القرآن. لكن الكفار والمشركين استمروا بنفس الطريقة، استمروا إثارة شكوك حول القرآن. لذلك حتى في زمن أحمد بن حنبل كان هناك فئة من الناس تخصصت، حتى يعني هذا أعطيكم مثال بسيط، يعني التشكيك في القرآن وفي أن هذا القرآن من الله، وأنه دعونا نترك بعض الآيات التالية أو بعض الأحكام أو إلى، يعني هناك طرق متعددة لتشكيك هذا القرآن. أنا أعطيكم مثالا واحدا من التاريخ القديم. بعض الناس الذين يعني كانوا دخلوا في الإسلام أو كانوا هم متمسلمين الحقيقة، ليسوا مسلمين حقيقيين، إنما أرادوا أن يشككوا في هذا القرآن، فجمعوا الآيات التي يظن أنها متناقضة، يعني مثلا هناك آيات تبين بعض الآيات يظن الواحد أنها ليست متناقضة، مثل قول الله رب المشرقين ورب المغربين، رب المشارق ورب المغارب، رب المشرق ورب المغرب. بعض الناس قالوا ما هذا القرآن رب المشرق، فهمنا في مشرق واحد ولا مشرقين ولا مشارق ومغارب. فبدأ يعني هذا مثال، وبدأوا يجمعون كل الآيات التي يمكن أن تشكك الإنسان في أن هذا القرآن يعني شيء متكامل أو كل متكامل، جمعوا وكله. لذلك أحمد بن حنبل ألف رسالة كاملة رد على هؤلاء، اسمها رسالة رد على الزنادقة والجهمية، كلها رد على أولئك المفترين الذين يشككون بأن هذا القرآن ليس كلام الله، لأنه متناقض في زعمهم، يرون أن هذا الكلام فيه تناقضات ليس مستويا على طريق واحد. هذا مثال. المهم نأتي إلى العصر الحديث، المعركة استمرت خلال كل التاريخ الإسلامي وأيضا ركز في العصر الحديث. لذلك تجد كثير من المستشرقين وأتباعهم من المستغربين ركزوا على أن هذا القرآن كلام جميل وعظيم وهو من عبقرية محمد، بعضهم قال أنه هذا يريدون أن ينكروا الصلة بين هذا القرآن وبين الله سبحانه وتعالى. بعضهم قال أنه هذا القرآن كتاب انعكاس للبيئة الجاهلية التي عاشها محمد. وممن قال هذا الكلام بكل أسف طه حسين. طه حسين هو أبرز من طرح هذه النظرية، وهو أخذها من مستشرقين منهم جولدزهير، ويعني في عدد المستشرقين أخذ منهم هذا الكلام. يعني المهم في عدة نظريات طرحت في العصر الحديث كلها المقصود أن تهون من شأن هذا القرآن، أن تقلل من شأن هذا القرآن، أن تشككنا في هذا القرآن، أن تجعلنا نضع القرآن بصورة غير الصورة اللي ربانا عليها محمد عليه الصلاة والسلام، واللي أخذناه عن الصحابة الكرام، واللي أخذناه عن أسلافنا القدماء. هذا القرآن نعتقد أنه كلام الله، أنه الكلام الأخير الذي أنزله الله إلى البشر سبحانه وتعالى، هو الكتاب الأخير، هو وحي يوحى، لا دخل لمحمد في حرف فيه، هو التعليمات التي نعم. الحقيقة يعني هذه أيضا في أمور أخرى على مدار التاريخ صارت أيضا للتهويم شأن هذا القرآن، اللي هو يعني أيضا شوفوا يعني في أساليب شيطانية فعلا كلها لإيجاد هو بين نبي القرآن. من الأشياء اللي انطرحت في التاريخ الإسلامي أيضا للتشكيك هذا القرآن إنه هذا القرآن نقل وفي هناك عقل، والدليل النقلي ظني والدليل العقلي يقيني، فلذلك إحنا لازم نقدم العقل على النقل. يعني وهذه بكل أسف، هذا الكلام بكل أسف تجده في معظم كتب العقائد التي ندرسها الآن. لو أخذت شرح المواقف لعبد الإيجي، لو أخذت شرح العقائد النسفية، لو أخذت في كثير من الكتب، يعني لا أريد يقطع في بعض الكتب ما وقعت في هذا المطب، لكن كثير بكل أسف كثير من الكتب التي تدرس في بعض المدارس الشرعية وبعض مدارس المسلمين تقول بأنه هذا نقل، وهو الأحاديث قطعا نعم هو الأحاديث نقل، وهناك عقل، والنقل دليل ظني، شايف كيف، والعقل دليل قطعي. فإذا إحنا وإذا صار تعارض بين النقل والعقل نقدم العقل على النقل، يعني نقدم العقل وأخطاء العقل وقصور العقل ويعني محدودية العقل نقدمها على النقل. شايف هذا أيضا نفذوا إلى أخرى، أرادوا أن يوجدوا هو يعني أيضا من الأمور اللي فعلا بتفرجيك عبقرية الشيطان الرهيبة وعبقرية الكفار الرهيبة في إيجاد هو بيننا وبين القرآن، قضية السنة. ما في شك أنت لا تستطيع أن تفهم القرآن إلا بالسنة. السنة هي موضح وشارح ومبين ومكمل للقرآن الكريم، هما شيئان واحد، نوران نبأ من مشكاة واحدة من وحي الله سبحانه وتعالى. تجد أنه بدأوا يشككون شايف كيف بالسنة، أنه أحاديث الأحد لا يؤخذ به بالعقائد، أحاديث الأحد كذا، السنة كلها ليست حجة. إلا كل هذا المقصود هو التهويم من القرآن والتهويم من شأن القرآن وإبعادنا عن القرآن الكريم. هذه بعض الأمور اللي حدثت في التاريخ. حقيقة الموضوع طويل، هذا إذا أردت أن أفصل أخذ وقت، لكن هذه بعض الشذرات وبعض النماذج لقضية الموقف من القرآن وكيف أنهم يريدون أن يبعدون عن هذا القرآن وهو كلام الله، وهو استمرار للمعركة اللي أشرت لهذه الآيات.
There is a very important point which our Sheikh is talking about here, which that as he mentioned that the war started between the non-believers and the Quran from day one when the Prophet sallallahu alaihi wasallam came to tell them that he had the Quran. The war is going up till now. The Prophet sallallahu alaihi wasallam passed away, but still the kuffar till today are trying to find a way to prove that the Quran is not right, or trying to raise doubts about it. The non-believers know for sure that our religion is focused on the Quran. Without the Quran, there is no religion. The Quran told us a lot of the things that the kuffar told the Prophet sallallahu alaihi wasallam, from telling him that bring another Quran or change in it and stuff like this. And up till today, this war did not stop. And our Sheikh is giving us an example at the time of Ahmad ibn Hanbal, that there are some people that specialize. In fact, they call themselves Muslims, and definitely they are not Muslims. And they specialize in trying to get some ayat or surahs from the Quran that they think that they raise doubt in the Quran itself. And the example of that, as our Sheikh said, Rabbul Mashriq wal Maghrib, that he is the Lord of the East and West. And then other ayat, he is the Lord of the many East and many West. And in other ayat, he is the Lord of two East and two West. So it's trying to get out of that some doubt that how come those things are. And Ahmad ibn Hanbal had a book to answer those. The name of the book is Ar-Radd 'ala Zanadiqa wal Jahmiyya.
Risalat al-Radd
'ala Zanadiqa wal Jahmiyya. And even in our modern days, the Westerners that call themselves Mustashriqeen, that they study in the Islamic religion and in the Aqidah, and they say a lot of the things. Even some of the Muslims, as our Sheikh says, that one of the Egyptian writers, he was a very famous one, that used to say that the Quran is just giving us an example of the time that it was revealed, and it has nothing to do with our new life. But we always say, as we are mu'mins and we believe in that, that the Quran is the word of Allah. There are some people saying that the Quran is just a translation, more or less, but it is not. And there are the mind should proceed the words of the Quran by experimenting with our mind. And as our Sheikh says, that our mind has its all its setbacks and all its deficiencies. But how come those people saying that the mind should proceed on the words of the Quran? And the other thing that those people are trying to make doubt of the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and as our Sheikh saying that our Quran is understood through the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So they are trying to get into that, saying that no, the Sunnah is different. The Sunnah has been changed, and they are trying to say that there is some kind of a hadith, which is hadith al-ahad, that we don't take with it because they are not right and stuff like this. So they are trying always, all the time, to attack the Quran to get us away from it.
طيب أيها الإخوة الكرام، قد يسأل بعضكم الآن، أنه سبق أنا أن قلت أن هناك محورا تدور حوله هذه الآيات، والتي قبله هو محور الآخرة. الآن الحديث عن القرآن، ما علاقة القرآن في الآخرة؟ حقيقة نجد أن هذه الآيات، يعني هذه الآيات التي تتحدث عن القرآن، ربنا سبحانه وتعالى أو القرآن عرضها من خلال موقفين. موقف الكافرين من آيات الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وموقفهم في الآخرة. حتى يبين خزيهم وحتى يبين تناقضهم. الآن القسم الأول من هذه الآيات يتحدث عن موقف المشركين من آيات القرآن الكريم في الدنيا، لأنه القرآن يعني إيمانك بالكتاب، إيمانك بالقرآن ككتاب هو جزء من عقيدتك، جزء من دينك، جزء من توحيدك. فالقرآن يعرض موقف الكافرين في الدنيا أولا فيما سأقرأه الآن، يعني الآن أنتقل إلى الآيات مباشرة. الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآيات: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. منهم من هؤلاء الكافرين من يعطيك أذنه فيستمع إلى ما تقول، ينصت إلى ما تقول، لكن القضية ليست قضية الإنصات فقط، ليست قضية الاستماع. أنت يعني أحيانا كثيرا ما يسمع الإنسان كلاما لكن هذا الكلام يدخل من هذه الأذن ليخرج من هذه الأذن، أو لا يبقى يعني لا يتفاعل معه أدنى تفاعل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن استماع أولئك الكافرين مثل هذا، أنهم لا يتفاعلون مع هذا القرآن. لماذا لا يتفاعلون؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل على قلوبهم أكنة أغطية بحيث لا تتفاعل مع هذا القرآن. وجعلنا ومنهم من يستمع إليك، يستمعون إلى هذا الكلام، إلى هذا القرآن، هذا الكلام المجيد الجميل العظيم المبين الواضح، يستمعون إليه لكنهم لا يتفاعلون معه. لماذا؟ لأن الله جعل على قلوبهم أكنة، جعل على قلوبهم أغطية، أكنة بمعنى أغطية، وفي آذانهم وقرا، وفي آذانهم طرش، الوقر هو الطرش يعني عدم الاستماع، وفي آذانهم وقرا. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، أيضا لو رأوا كل آية لا يؤمنوا بها. فإذا ما الذي نستنتجه من هذا؟ أنا إذا أردت هذا القرآن أن أتفاعل معه، ليس من شك بأن القرآن كلام طيب، كالبذرة الطيبة الصالحة، أنت لديك الآن بذرة قمح طيبة صالحة، إذا غرستها في أرض سبخة في أرض رملية هل تنبت هذه البذرة؟ السؤال، هل تنبت؟ لا تنبت، لا تنبت، لأن هذه بذرة أرض سبخة رملية لا يمكن أن تنبت فيها. لكن إذا ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى تربة تكون صالحة، يعني تكون مثلا حمراء تسمدها بين وقت وآخر حتى تنبت حبة القمح هذه. كذلك إذا لديك فسيلة أو لديك نبتة شجرة، لابد من أن تكون، إذا كانت النبتة صالحة وسليمة لابد من أن تكون الأرض سليمة. فإذا لابد من أمرين: البذرة الصالحة والأرض الصالحة، الفسيلة الصالحة والأرض الصالحة، حتى تؤتي هذه النبتة ثمرتها. كذلك هذا كلام الله، هذا كلام الله ليس من شك بأنه كلام صالح، كلام صحيح سليم حق من رب السماوات والأرض، من قيوم السماوات والأرض، هذا كلام. إذن ما في غبار على هذا الكلام، ما أحد يستطيع أن يقول، لأننا نسلم بأنه من الله سبحانه وتعالى العليم الخبير. لكن لماذا، ما الذي يحتاجه حتى يؤتي تفاعله وأكله؟ يحتاج النفس الصالحة، يحتاج النفس الطاهرة. يعني إذا نزلت هذه الكلمات في نفس الشهوات تسيطر عليها، سمعها 24 ساعة، بصرها 24 ساعة بالتلفزيون، 24 ساعة على محارم الله، أذنها 24 ساعة شغالة في الاستماع إلى المحارم وإلى يعني إلى المحرمات وإلى الهزء وإلى السخرية وإلى كذا، ما يدخل جوفها حرام، ما يدخل مثل ما قلنا يعني رجلها تمشي إلى حرام، يدها تمتد إلى حرام، كيف يتفاعل القرآن؟ حتى يتفاعل لا بد له من تزكية النفس، يعني القرآن حتى يؤتي ثماره لابد من عنصر آخر، أنت تبدأ تطهر نفسك، تطهر سمعك، تطهر بصرك، تطهر لسانك من الغيبة من النميمة، بصرك من الوقوع على المحرمات، أذنك من الاستماع إلى المحرمات والشبه، بنفس الوقت ما يدخل جوفك من الحلال، يدك أن تمتد إلى كل ما هو حلال، رجلك تمشي إلى كل ما هو حلال. إذا أنت بدأت تطهر نفسك بهذه الصورة، القرآن عندما تقرأ القرآن تجد تفاؤلا، تجد أثرا، تجد هدى، تجد نورا، تجد رحمة، تجد كل هذه الأثار. أما إذا قرأ القرآن الإنسان، شايف كيف، وكان كله حرام من رأسه إلى أخمص قدمه لن يستفيد شيئا، لأن الحقيقة قد أفلح ربنا بيقول ونفس وما سواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لابد من تزكية النفس. تزكية النفس كيف تكون؟ تكون بأن تطهر، لأن هناك في حرام وفي شبهات، يجب أن تبتعد عن الحرام والشبهات ثم تقرأ القرآن فتجد أن هناك نورا. أما نقرأ القرآن ولا نجتهد في تطهير ذواتنا لن نستفيد شيئا من هذا القرآن. لذلك تجد أحيانا الإنسان يقرأ فعلا آيات بحس كأنه لأول مرة استمعها، يتفاعل معها تفاعل رهيب، ولحظات يقرأ القرآن ويجد ثقيل ما يتفاعل معه. لماذا؟ لأن الحقيقة في تلك اللحظة ربما كان لديه صفاء نفس وطهر نفس. لابد من تطهير، تطهير هذه النفس. يجب أن تجتهد أنك أنت باستمرار أن تكون من حلال إلى حلال، والمحرمات تقللها والشبهات تبتعد عنها باستمرار. هذا هو الذي يعطي عمل النفوس العظيمة. كان مثل ما قلنا الصحابي يمر بالقرآن، سبق قلت لكم في خطبة الجمعة أن عمر بن الخطاب مرة من المرات كان في عسس، سمع قول إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، سمع هذه الآية وحدها، ذهب إلى البيت. وهذا كلام مش كلام تنظير، مش كلام خرافات عما نقدمه، هذه حقائق معروفة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ذهب شهرا وهو مريض في الفراش، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. إحنا نقرأ القرآن جميعه ما يرف لأحدنا جفن. ليش؟ لأنه هالكلام جميل وحلو وكذا، لكن يحتاج إلى طهر، إلى تطهير النفس. تحتاج إلى أن تطهر قلبك، تطهر سمعك، تطهر بصرك، تطهر ما يدخل جوفك، تطهر يدك، تطهر قدمك. كل هذه ترتكب معاصي يدخلها المعاصي. فإذا حتى يعطي القرآن ثمرته لابد من أن تطهر هذه الأمور، تزكي هذه الأمور. أنت المال الذي معك له تزكية، العلم الذي عندك له تزكية، بدنك عليه تزكية، صحتك عليها تزكية، كل هذه يجب أن تزكيها وطهرها. هل إحنا بنعرف الركعتين بس الله أكبر واعتبرنا نمنن الله فيهم؟ ما بصير هذا حقيقة. أنت يعني ربنا نعم عليك ما تحصى سبحانه وتعالى. العلم عندك أنت علم، يجب أن تزكي هذا العلم، تعلم الآخرين، تتصدق، عندك مال تتصدق على الآخرين، عندك مثل ما قلنا صحة، الآن أنت تستطيع أن تتحرك، لكن بيجي وقت المقات تيجي تقعد ما تقدر تتحرك. بدنك أيضا يجب أن تزكيه وتطهره حقيقة. هذا التطهير مع قراءة القرآن بيعطي نتائج. أما نقرأ قرآن دون تطهير وإحنا ماشيين في الحرام وفي الشبهات وكل ماشي، ما بصير، ما لن يؤتي ثمارة ويأتي أكله القرآن الكريم. لذلك ربنا بيتحدث عن الكافرين بهذه السورة سبحانه وتعالى. نعم.
The ayahs were starting talking about the Quran, and our Sheikh is asking us this question: what is that relation between what he said in the beginning about that new line that the ayahs are talking about, which is the Day of Judgment, and the Quran? And our Sheikh saying the Quran in here is giving us two examples for the kuffar. There. Position in the life at the time of the Prophet or in general, and their position in the hereafter, what that going to be. So we're starting in this ayah with what the position of the kuffar in this life. And as the ayah is saying that some of them will give their ears, they listen to the Quran, they're going to listen to what the Prophet. But the problem is not just listening, because you might listen from one ear and it goes out from the other ear and you didn't comprehend anything. But the comprehension, the reaction to the ayahs, this is what really counts, not what you just hear. But why they did not react to the words of Allah, although it is the words of Allah, because Allah made on their hearts covers that they would not believe, and in their ears as if they didn't hear, and in their eyes if they see all the signs of Allah they would not believe in it. And our Sheikh is saying the Quran is like a good seed. That good seed needs a good soil to grow up. Without the good soil, if you put the good seed in a bad soil in the desert, without giving it water, without giving it the nutrients it needs, it will not grow. So is the Quran. When the Quran comes to a clear heart, a clean heart, a clean soul, that's eating clean, that's doing everything is clean, avoiding what is unlawful, this is the soul that's going to react with the Quran. But if this Quran comes to a soul that is not clean, that the eyes are not clean, they are always looking to the haram, the ears is looking always to haram, the food is coming from haram, everything, this soul is living in haram, of course the Quran would not affect it. It's just another nice word for it. And as our Sheikh is saying, that we have to clean ourselves first to react with the Quran. We cannot react with the Quran without cleaning ourselves. And as he mentioned the ayah, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. That this soul that Allah created and Allah made it right and Allah showed it the right and the wrong, and the one who is cleaning himself is the one who is winning, and the one who is not is the one who is losing. So as our Sheikh is giving us the example of the Sahaba of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, how they were reacting to the words of Allah. And he gave us the example of Umar radiallahu anhu, that he, when he heard the ayah that saying that the punishment of Allah is surely coming, he went and he was sick in bed for a whole month. So this is how the Sahaba reacted to the ayahs of Allah. But for us, we read the whole Quran and it doesn't even affect us in any way. Why? Because definitely our souls are not clean the way it should. So we have to clean our souls first, we have to clean our acts, we have to avoid the haram, and then we're going to find that the Quran is really affecting us the way it should.
أيها الإخوة الكرام, لقد كان الصحابة أيضا رضي الله عنهم يعني متفاعلين مع هذا القرآن, وهناك قصص كثيرة الحقيقة تشير إلى مثل هذا المعنى, بأنه إذا مر أحدهم بآية من آيات العذاب كان يرتعب يخاف تضطرب فرائصه, وكان إذا مر بآية من آيات النعيم يشهق شوقا إلى هذه الجنة, يشهق شوقا إلى هذه الجنة. إذا قيل له اتق الله أو ذكر بأمر من أمور الله تجد وقاف عند حد الله, عند أمر الله سبحانه وتعالى, عند الشبهات أيضا, ليس الحلال والحرام, الحرام ما كانوا يقتربوه من الحرام, يعني كان بينه وبين حرام مسافة اللي هي الشبهات, إحنا أكلنا الشبهات ودخلنا نص الحرام ولسه عمنا كل شيء. الحقيقة يعني في منطقة الشبهات هذه الإسلام حطها حتى تقيك, لأنه في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم واضح بيقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور المشتبهات, فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أنا ألا وإن لكل ملك حمى, حديث يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه لكل ملك حمى, والحمى يعني أنه في, لذلك أنت إذا كنت راعي, افرض أنه الآن مثلا ملك في بلادنا أو رئيس وزراء وإله مرعى, يعني هالأرض هاي إله, وأنت إلك مثلا شلة غنم, قطعا بتحرص أنه ما تجي غنمك على أرضه هو, لأنك بتعرف أنه إذا إجت الغنمة على أرضه راحت وانكسرت إجرك وراها, فأنت تجتهد في أنك تبتعد عن أرض هالملك أو هالوزير لأنه حتى تتقي غضبه, لأنه هذا حماه, هي أرضه. فنحن نفس الشيء, يعني المفروض أنه ربنا سبحانه وتعالى نبتعد عن حرام, وهذا أمر طبيعي, لكن أيضا حتى الشبهات, حتى ما نتجرأ الوقوع في الحرام, لأنه أصلا ما يقع الواحد بالحرام إلا بعد ما يأكل كل الشبهات, يبلع كل الشبهات بعدين بقع في الحرام. فلذلك كان الصحابة يعني رضي الله عنهم الحقيقة التفاعل مع هذا القرآن, يعني فعلا القرآن كانوا يبكون. هلأ الذي كان بيقول لك كان يمر في الليل المدينة بالليل, تمر على المدينة تحس كأنه أزيز النحل في 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 المدينة, الناس واقفة كلها تقرأ القرآن كأنه هناك أزيز نحل, إحنا الليل بتناس ناس مخمجة شايف الشخير طالع لآخر. الحقيقة إنه فعلا يعني هذه النفوس التي تقوم لتناجي ربها، تبكي عند تلاوة آيات، تفرح عندما تمر بنعيم، عندما تمر بآية رحمة. هذا التفاعل الحقيقة هو التفاعل اللي بيعطي الإنسان يعني اطمئنان وبيعطيه راحة. شايف ما يعتبر فيه كل هذا ناتج من إيش؟ ناتج من أنه قلنا في عنصر آخر هو الذي يعطي هذا، هو أن تطهر نفسك، تطهر سمعك، بصرك، لسانك، ما يدخل جوفك، تحاول أن ترقي نفسك باستمرار. إحنا الآن أي واحد في عمل دنيوي بتلاقي لك يا مثلا نشتغل أنه نفرض مدرس بيحاول يحسن في مهنته، ميكانيكي بيحاول يحسن في مهنته، طبيب بيحاول يحسن باستمرار، يعني يطور نفسه. فأنت الآن في جنة وفي نار ورب سيحاسبه، فعليك يعني أن تحسن باستمرار من صحت. الآن أنت حريص على بدنك، ترى أحدنا حريص بيقرأ شو في مثلا فيتامين كذا وشو في إيش يفيد وإيش ما الذي يفيد حتى يعني فعلا يبقي صحته، وهذا أمر طبيعي حتى يبقي صحته سليمة. فكذلك يجب أن تحرص كيف يعني كيف تطهر قلبك، كيف تجعل قلبك، كيف تزكي نفسك، كيف باستمرار ترتقي في هذا المجال. هذا يجب أن يكون برنامج يومي لكل واحد منا حتى يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى.
There are a lot of stories about how the Sahaba used to react to the ayahs of the Quran. And as our Sheikh said, the one of them would read about ayahs telling about the punishment of the day after, and all his body is going to shake with that. Or he reads about an ayah telling him about the Jannah, and his heart would crumble, wishing that he would be in there. And if he reads an ayah telling him about an order from Allah to stop about something, then he gonna stop right away. And as our Sheikh saying, the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that the lawful is clear and the unlawful is clear, and we should keep away from the doubtful, because the doubtful is like the boundaries of Allah. And as our Sheikh is saying, that in your country, if there is a king or even a strong man, and he has a land and you have some sheep, you make sure that your sheep will not get into that land and eat from it, because you know that if that's going to happen, that you're going to be in trouble. So how about those things of Allah? And as our Sheikh is saying, that definitely we are getting into this doubtful thing, we are falling into it up to the point that we might be even getting into the wrong stuff. And as our Sheikh saying, that at the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, if you walk in the streets of Medina, you hear as if the sounds of bees, which the Muslims are reading Quran all night. But what are we doing now? We are just sleeping, we are not doing anything of that, we don't even think about that at all. And as our Sheikh is giving us an example, that in our life, every one of us is trying to improve himself in his work, in his livelihood, even in yourself and your health. You always try to see what is good for you to eat, what is the best vitamins to take. So it is better for us to work in our soul and try to clean it and try to purify it as the best as we can, so we can really react to the ayat of the Quran as it should be. No.
الله سبحانه وتعالى يبين لنا في الآية التي بعدها، يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير، عفوا، حتى إذا جاءوا يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. يبين لنا موقف أولئك الكافرين يعني بعد أن بين أنهم يستمعون إلى هذا القرآن، لكن هذا القرآن لن يؤتي ثماره، لأن الله سبحانه وتعالى جعل على قلوبهم أغلفة وجعل في أذانهم طرشا فلن يستفيدوا. وحتى إذن هم يعني أجهزتهم، أجهزة الاستقبال معطلة، سواء السمع أو القلب أو البصر. فلن يستفيدوا من هذا القرآن، لأن هذا القرآن كما قلت حتى يعطي ثمره لابد من أن تكون هذه الأجهزة صالحة بعيدة عن المعاصي بعيدة عن الحرام. الله يبين بعد ذلك موقفهم فيقول حتى إذا جاءوك يجادلونك، حتى إذا جاءوك أولئك الكافرون يجادلونك يقولون عن هذا القرآن إلا أساطير الأولين، يعني هذا القرآن كلام القدماء، خرافات القدماء، أوهام القدماء، أباطيل القدماء، أساطير الأولين. وتقول الروايات أن هناك شخص اسمه النضر ابن الحارث كان ذهب إلى الفرس ودرس عندهم، جاء من عندهم ببعض الأساطير، وكان عندما يأتي الناس إلى محمد عليه الصلاة والسلام يريدون أن يستمعوا لهذا القرآن كان يقول لهم أنتم تذهبون تستمعوا إلى محمد، لدي مثل ما عند محمد من الأساطير، ويبدأ يتلو عليهم بعض أساطير وقصص الفرس القديمة. ف يعني يريد أن يصرف الناس عن الاستماع إلى القرآن الكريم. ثم يبين الله سبحانه وتعالى أنهم عن موقف الكافرين أيضا يقول وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. هؤلاء الكافرون ينهون عن هذا القرآن، ينهون الناس عن الاستماع إلى هذا القرآن، عن اتباع هذا القرآن، عن الإيمان بهذا القرآن، ينهون عنه وينأون عنه ويبتعدون في نفس الوقت أيضا يبتعدون عنه. لكن في هذا النهي وفي هذا الابتعاد عن القرآن ما النتيجة؟ ما النتيجة؟ النتيجة أنهم الكريم إنهم يهلكون أنفسهم وما يشعرون. تفضل.
The ayah now is mentioning about the situation of the kuffar after they heard, and as our sheikh is saying, their receivers were not working, their eyes, their heart, their ears, all the receiving equipment were not really working. So this is why they could not comprehend or they could not react to the word of the Quran. And they used to say, this is just the stories of the people before us. Up to the point that a man of the Kuffar went to Persia and he learned some of their stories, of their old stories. So when people come to the Prophet sallallahu alaihi wasallam to hear the Quran, he will say, no, don't go and listen to him. I have some stories that I can tell you, like his stories. So those unbelievers were trying to prevent people from hearing the Quran, and they themselves were trying to keep away from the ayahs of Allah. And by doing that, they were destroying themselves. Because by what they were doing, they were losing all the benefits that Allah is giving them in the Quran, and they were destroying themselves by becoming the fuel of the hellfire.
هذا هو موقف الكافرين في الدنيا كما حدث مع محمد عليه الصلاة والسلام. ثم تعرض الآيات موقف الكافرين في الآخرة. فيقول الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. إذن هذا الموقف الذي اتخذوا في الدنيا تكذيب واتهام بأنه أساطير الأولين، ثم هم يأتون إلى الناس وينهونهم عن الاستماع لهذا القرآن، ثم هم يبتعدون. هذا الموقف في الدنيا، هذا موقفهم في الدنيا كما ذكر القرآن بعض حقائقه وبعض وقائعه، وهناك آيات أخرى كثيرة أيضا تحدثت عن موقف هؤلاء الكافرين من القرآن الكريم. لكن نجد أن هناك موقفا آخر لهم في الآخرة، هذا الموقف عندما يرون النار ويرون أن ما أخبرهم القرآن بأن هناك عذابا وأن هناك ربا وأن الدنيا ليست هكذا وأن حلالا وحراما، هذا القرآن عندما يقفون على النار ماذا يقولون؟ هل لا، هنا يتغير موقفهم فيقولون يا ليتنا نرد ولو ترى إذ وقفوا على النار، يعني لو ترى أن يعني إذا لو ترى إذ وقف أو أوقف أولئك الكافرون على النار ماذا يقولون؟ يقولون يا ليتنا نرد، يا ليتنا نرد إلى الحياة الدنيا ولا نكذب بهذا القرآن ونقول إنه أساطير الأولين أو نكذب بأنه من عند الله أو ننهى الناس عن الاستماع إليه ولا نكذب بآياتنا بآية ربنا ونكون من المؤمنين. إذن هذا تغير موقفهم 180 درجة بعد أن كانوا في محاربة هذا القرآن وفي مواجهة هذا القرآن أصبحوا يتمنون العودة إلى الحياة الدنيا لكي يؤمنوا بأن يقولون بآيات ربنا. انظر هنا هنا يقولون فيا ليتنا نرد ولا نكذب أصبح أصارت آيات ربهم الآن هذا القرآن أصبح آيات رب آيات ربهم لأنهم رأوا العذاب المكين وأيضا لا نكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين.
The next ayah is talking about the situation of the non-believers in the day of judgment in front of Allah. That and this, as we heard from before in the ayahs before, that their situation in the light was denial, and they were telling people not to listen, and they are trying to get away from that by themselves. But in the day of judgment, when they be there right on the hellfire and they see it exactly that this is where they could be, they're going to say, oh, we wish that we get back to the light and we would not deny the signs of Allah, the ayat of Allah, and they and we wish that we would be from those who are mu'min. And as our Shaykh saying is, they have changed their situation 180 degrees from non-believing, from denial, from saying this is not the word of Allah, to saying those are the words of our Lord, and we wish that we will not be in that punishment, and we get back and we be among those who are mu'min.
No. بل يعني هم إذا رأينا أنهم تمنوا أن لا يكذبوا بآيات الله ويعودوا إلى الحياة الدنيا مرة ثانية ليؤمنوا, الله يقول بعد ذلك بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا وإنهم لكاذبون ولو ردوا لعادوا لما نهوا عفوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أنه سبب طلبهم هذا هو أن الله سبحانه وتعالى ظهر لهم ما كانوا يخفونه على أتباعهم, لأن الحقيقة الراجح أن القيادات الكفر وقيادات الشرك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم سواء أبو جهل وغيره من أولئك أساطين الكفر كانوا يعرفون أنه هذا كانوا يستمعون القرآن وكانت ترق قلوبهم للاستماع إلى هذا القرآن وكانوا فعلا يعني يعتقدون أن هذا حق من عند الله, لكن العناد والكبر هو الذي كان يحول بينهم وبين الإيمان بمحمد وبأن هذا القرآن من عند الله. فهنا يظهر لهم بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل, ما كانوا يخفونه على أتباعهم, يعني ما كانوا يخفونه على أتباعهم من أن هذا القرآن, لأنهم هم كانوا الذين يضللون أتباعهم بهذا الموضوع. وربنا يقول لا, إنهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون, يعني ربنا يعرف سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي سبحانه وتعالى إنه ربنا سبحانه وتعالى لو أعادهم مرة ثانية إلى الحياة الدنيا فلعادوا إلى التكذيب, لعادوا إلى الجحود بهذا القرآن, لعادوا إلى محاربة هذا القرآن. إذن هم كاذبون في تمنيهم, لأن القضية ليست قضية أمنيات إنما قضية مثل ما قلنا نفسية, يعني هم أجهزة الاستقبال معطلة لديهم, أجهزة الاستقبال معطلة, يعني سمعهم وبصرهم ويعني قلبهم وفؤادهم وعقلهم الذي يستقبلون به, يعني أنت حتى تستقبل استقبالا صحيحا يعني هناك في إرسال وفي استقبال, هذا الإرسال الكلام الله أحسن كلام أحسن إرسال لا شيء قبله ولا شيء, يعني أفضل كلام أبين كلام أصح كلام أحق كلام, لكن هذا الكلام يحتاج إلى جهاز استقبال جيد, هذا الإرسال الجيد يحتاج إلى جهاز استقبال جيد. القضية ليست قضية إرسال إنما أنت يجب أن يكون لذلك ربنا يعرف أن فطرته أن نفوسهم خبيثة ومفطورة, يعني رانا المعاصي أصبحت رانا على قلوبهم, لأنه كثرة المعاصي وكثرة الوقوع في الحرام وكثرة الوقوع في الشبهات وكثرة ارتكاب المحرمات تأتي وقت من الأوقات تجعل القلب لا يمكن أن يستقبل أي شيء، لا يمكن أن يستقبل. لذلك ربنا عارف أن القضية ليست قضية إعادة مرة ثانية إلى الحياة الدنيا، لأنه لو أعادهم مرة ثانية إلى الحياة الدنيا لأيضا وقعوا في نفس المحارم وفي نفس المحرمات وفي نفس الشبهات وارتكبوا نفس الإجرام، ثم بالتالي لن يستقبلوا هذا القرآن الاستقبال الصحيح السليم. فإذا ربنا بعلمه الأزلي قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، يعني لو ربنا أعادوا من حيث المرسلين مرة ثانية لعادوا إلى نفس إجرامهم ونفس أخطائهم ونفس مثل ما قلنا يعني تشكيكهم في هذا القرآن، ثم إنهم لكاذبون في دعواهم تلك بأنهم يتمنون العودة إلى الحياة الدنيا مرة ثانية.
Telling us in here that why they are asking that from Allah, that they would be turned back to the light and they would not deny that Allah showed to them really in front of everyone what they were trying to hide from the people that were following them. And as Archie is saying, the leaders of the kufr used to listen to the Quran and their hearts might even get trembled a little bit by it, but by their pride and their denial, they were trying to always keep that from their followers, who are the weaker one. But Allah is saying, even in their wish that they go back to the liar and they were going to be better, even in that they are liars. Because if they were to go back to the life again, they will do exactly the same of what they have done before. And our Sheikh is saying the problem is not the problem of transmission, but it's a problem of receiving. Their receivers have been wrong from the beginning and nothing going to change in it. And it's our Sheikh saying that falling into the ma'asiyah, falling into the wrongdoing, will cover the heart with something like rust, haran, and the hearts will be closed, so they can't really receive the message of Allah the way it is. So again, the problem is not the transmission, which is the message of Allah, but the problem is the people who are receiving and the receiving receptacles that are not right.
طيب حقيقة ختاما لهذا الموضوع ليس من شك بأنه سبق الحديث بأنه إحنا العلم عندنا في الإسلام ليس العلم المقصود به فقط هو العلم لذاته، إنما العلم للعمل. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني في فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، شايف كيف؟ فإذا العلم مرتبط بالعمل، والعمل يجب أن يكون إمامه العلم. ونحن الآن في هذه العجالة من الحديث تبين أهمية القرآن، وأن القرآن كان يعني محور معركة طويلة من لدن محمد عليه، منذ أن نزل على محمد اقرأ بدأت معركة حول القرآن، واستمرت هذه المعركة إلى الآن يتهمون، وعشرات الأمور تثار حول القرآن تشكيكا. ولو أردت أن أفصل لبقية الساعات الطوال في هذا التوضيح وفي هذا، لأن أعداء الإسلام يعرفون أن هذا فعلا كتاب عظيم له أثر عظيم في نفس المسلم، في نفس المؤمن، في نفس التالي. لذلك يعني ما يجب أن نستفيده من هذه الجلسة هو أن نتجه إلى هذا القرآن، نعطي هذا القرآن حقه. هذه رسالة وصلتنا من الله سبحانه وتعالى. أنت إذا وصلتك رسالة، ولله المثل الأعلى، وصلتك رسالة من شقيق، من شخص توده تحبه لك ذكريات معه، أنت تقرأ الرسالة في اليوم 4-5 مرات، عندما تصل تقرأ أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، تضعها في مكان شريف جيد، ثم تعود إليها في اليوم التالي. هذا كلام بشر، فكيف في كلام الله سبحانه وتعالى؟ هذا إذا نحن أيها الإخوة الكرام يجب أن نجتهد في أن نعطي هذا القرآن حقه، لأنه مثل ما قلنا هذا القرآن الذي أثار معركة طويلة لأن الأعداء يعرفون قيمة أثر هذا القرآن في بناء المسلم وفي بناء المؤمن. لذلك يجب أن نعطي هذا القرآن حقه من التلاوة أقل شيء. هذا أول مرحلة، أن نتلو هذا القرآن، أن نتدارس هذا القرآن، أن نجلس حول هذا القرآن. هذا له أثره العظيم بالنسبة لأنه في الدنيا وفي الآخرة، الأجر في الآخرة عظيم وفي الدنيا أيضا أثره عظيم. هذا شيء. شيء آخر أيها الإخوة الكرام الذي يعني أشرت إليه الآن، يعني شيء آخر أيضا اللي هو يجب أن نجتهد حتى يعطي هذا القرآن آثاره، أن نطهر نفوسنا. يعني هذا الأمر أيضا يجب أن نمشي فيه، لأنه نطهر قلوبنا، نطهر أسماعنا، أبصارنا، ألسنتنا، نزكيها باستمرار، نطهر ما يدخل بيوتنا، أجوافنا، ما يدخل، ما نمسكه بأيدينا، ما نمشي إليه. يجب أن نكون في ارتقاء وفي طهر مستمر حتى يؤتي هذا القرآن تفاعله وثمراته وأكله. إذا علينا، وهذا ثمرته عظيمة علينا في الدنيا والآخرة. فإذا هذه النتيجة التي يعني أحب أن أذكركم بها وأذكر نفسي، أنه أن نعمل على محورين. المحور الأول ما هو؟ نشوف الناس معنا ولا شمال. المحور إيش؟ القرآن واحد. نعم، هذا واحد، أنه القرآن فعلا نعطيه حقه يا جماعة. أكثر من هيك، نحن هذا الكتاب العظيم ما عم نعطيه حقه لحد الآن. يعني أنت بجوز في الأسبوع تقرأ لك نص ساعة، تعطي نص ساعة وتمنن ربك فيها وتمنن رسولك فيها، هذا ما بجوز يا جماعة. هذا كلام الله، لازم نعطيه أكثر من هيك، مدارسة وقراءة وفهما وتلاوة، ونقعد حوله. شايفين يعني أقل ما يمكن هالجلسة في الأسبوع، هذا أنا بتصور أقل ما يمكن. أيضا لازم تعطيه أكثر من هيك. هذا واحد. إذا هذا محور. المحور الآخر الذي قلنا أنه يجب أن نعم تطهير. يعني أنت أيضا الموضوع يحتاج إلى أيضا أنه نبدأ بنفس الوقت. يعني أنا مثلا الآن لساني إيش الأمور المباحة وإيش الحرام وإيش الشبهات؟ والله أنا لحد الآن ما أقع في الحرام، ما أكذب، ما أغتاب فلان، ما أنم فلان، ما أنم من الناس، لكن بهذر كثير، بحكي حكي كثير فاضي. لا، هذا لازم أبطل منه. شايف كيف؟ مثلا بجوز يقعد لساني يحكي سوالف ما إلى، أبدأ أحكي كلام ذكر الله. يعني أبدأ أبرمج الموضوع بالنسبة لكل جرحة من هذه الجوارح. لازم أبرمج الأمر بالنسبة لي، كل جرح من سمعي، بصري، مثل ما قلنا، بنفس الوقت لساني، بنفس الوقت يدي. الآن أنا والله في الأمر الفلاني من مما يدخل مالي، هذا حلال، هذا يقينا حلال، هذا في شبهة. الآن أنا لازم أجتهد أنه هالشبهة أقرر هل هي حرام ولا حلال. إذا حرام أكبها، إذا حلال أستمر فيها. يعني أبدأ أطهر ما كل حياتي، فبالتالي حتى يكون لهذا القرآن أثره العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. يكفي هذا القدر أظن.
السلام. In a conclusion for what we heard today, our Sheikh is saying that two things that we have to apply in our life. The first one, that we have to give the Quran its right. And the second thing is we need to clean ourselves to receive the Quran the way it should be. Our Sheikh started in saying that knowledge in Islam is not just for the knowledge itself, but it should be you learn to apply in your life. And to act and do something in your life, it has to be on knowledge. It should be based on the true knowledge. And as we know for sure that the enemies of Islam know exactly what is the effect of the Quran in the soul of the Mu'min, so they always try to attack it. And our Sheikh saying that the Quran is a message of Allah to us. And he gave an example, if you are traveling or far away and you get a letter from a friend or from a relative near to you, you keep reading it and reading it a few times and you keep it in a very safe place and you come back to it and read it again. So how about the message of Allah? Are we really doing it the way it should be? We should read the Quran, we should study the Quran, we should gather around the Quran so we can get the reward of that in this life and in the hereafter. And on the other hand, we have to clean ourselves, purify ourselves to get the benefit of the Quran, as we learned before. You live pure life as much as you can. You get away from the unlawful things. And more than that, you should look at your acts to, are you getting into the doubtful things or not? You might be doing something good, but you are falling into the doubtful thing, that you have to clean yourself from this doubtful thing. You might not, as our Sheikh saying, you might be talking good all the time, but sometimes you might be talking more than what you should. So you should start reprogramming yourself a little bit, instead of talking what the thing that you shouldn't be saying, or talking too much about the nonsense. Then you should start mentioning Allah. You're still talking, but you are reprogramming yourself, and so on and so on. So there's two lessons that we need to apply in ourselves, inshallah, from what we have learned so far, that we have to give the Quran its right by knowing it the way it should be, and purify ourselves to have the effect of the Quran on us the way it should be.
في أي سؤال؟ هذا عنده أي سؤال يسأل بحب. طيب.
وين التوضيح؟ حديث الأحاد.
نعم. إيش ما السؤال يعني؟ نعم. الحقيقة يعني هذا.
كيف كانت تستخدم في الصدى بين.
نعم. لا. باختصار هذا الموضوع طويل حقيقة، لكن أختصر لأن الوقت أدركنا، وإذا أحب الأخ أو أحببت فيما بعد ممكن أن يعني نفصل في الموضوع. لكن باختصار الأحاديث عدة أقسام، في منها حديث أحاد، في حديث مشهور، في حديث عزيز، في حديث متواتر، إلى آخره من أصناف الحديث. وحديث الأحاد هو الذي روي يعني عن صحابي واحد، وفي طبقة واحدة نقلت هذا الحديث شاكيب. يعني إذا الراوي له صحابي واحد، يعني هذا في أحد معاني أحاديث الأحاد. البعض يعني في هذا ما في شك، الإجماع على أن يعني المنهج الصحيح في أنه هذا الحديث الأحاد يؤخذ به في العقائد وفي العبادات وفي العمل. لكن في فترة من فترات التاريخ المعتزلة بالذات هم اللي بدأوا هذه الفتنة، المعتزلة هم الذي بدأوا هذه الفتنة، فقالوا إنه حديث الآحاد لا يؤخذ به في مجال العقائد. ليش؟ لأنه في زعمهم أنه ظني الثبوت، لأنه طالما أنه نقل عن طبقة يعني عن فرد من الصحابة، شايف كيف، فبالتالي هو ظني الثبوت، فبالتالي لا يؤخذ به في مجال العقائد. الحقيقة هذا رأي المعتزلي، وبكل أسف دخل إلى بعض الناس. الخوارج أيضا نفس الشيء، لا يأخذون بحديث الآحاد. لكن الأصح وهو الذي عليه العلماء يعني أمتنا تقريبا والسلف الصالح والصحيح، أنه حديث الآحاد طالما أنه، لأنه الحقيقة ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك وقائع كثيرة تشير إلى أنه الصحابي فعلوا هذا. يعني هل أعطيكم مثال؟ الصحابي كانوا في كانت القبلة أولا متجهة إلى القدس كما تعلمون، قبلة المسلمين في المدينة كانت في الأول إلى متجهين إلى القدس. هذا الشافعي يذكره في الرسالة، هذا المثل يضربه الشافعي على أن حديث الآحاد يؤخذ به في العمل، ويؤخذ به، هو يرى أنه في العلم والعمل، لكن يضرب على كيف يؤخذ به، يعني كيف أنه يؤخذ به. فيقول انه يضرب هذا المثل، انه هذه قصه معروفه صحيحه في كتب السنه، ان المسلمين كانوا يصلون الى بيت المقدس، ونزل الامر من الله سبحانه وتعالى بان يوجهوا وجوههم من القدس، من بيت المقدس الى الكعبه. فذهب صحابي، والارجح انه مسجد قباء، كانوا في قباء، كانوا يصلون في قباء الصحابي. فذهب صحابي وهم يصلون متجهون إلى القدس، فقال لهم لقد نزل، ما معناه لقد نزل الأمر بتحويل القبلة من القدس إلى مكة. فهم في الصلاة حولوا وجوههم من المقدس إلى، وهو شخص الذي نقل لهم هذا الحديث، يعني الذي ما جرحت من الصحابي وقالوا لهم إنه والله ثلاثي، لا، مجرد قال لهم إنه الرسول عليه الصلاة والسلام نزل عليه أمر بأن تحولت القبلة من بيت المقدس إلى مكة، حولوا ابن بالصلاة رأسا كانوا لبيت المقدس، حولوا وجوههم نحو القبلة إلى الجنة. فهذا المهم، هذا باختصار، لكن هناك تفصيل الموضوع إن أحببتم. لكن المهم بالنسبة لنا يجب أن يكون نحن الصحيح أن نأخذ في حديث الأحاد في مجال العقائد وفي مجال العمل، هذا هو الأصح.
رواية صحيحة، رواية صحيحة مكملة لما ذكرت، يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم جاءوا الصحابة وأخبروه بما حدث في قباء، أخبروه بما حدث في قباء، أن الصحابي أتى وقال لهم لقد شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام معلقا قال إن هؤلاء قوم يؤمنون بالغيب.
صحيح. لا هناك يعني الأدلة على مثل الواقع، عشرات الأدلة في قصص عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، في يعني الشافعي في الرسالة يورد يمكن عشرات الأدلة عن مثل هذا الموضوع، عن حجية حديث الآحاد، يعني في الرسالة يورد عشرات الأدلة، أنا ضربت مثال واحد لكن هناك أدلة أخرى كثيرة. والحمد لله رب العالمين، الآن ما الصلاة لأنه صارت عشرة وعشرة حتى ما نثقل على الآخرين. إذا أحببت التفصيل أيضا ممكن.
تفضل. الله أكبر الله أكبر.